Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 19 من شهر 5 سنة 2015. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اغتصاب 3 نساء ونهب ممتلكات ومواشي في هجمات لميليشيات الدعم السريع على قرى شرق جبل مرة. جرح 3 نازحات في اعتداء من قبل الميليشيات شرق غارسيلا ونهب عربية تجارية على طريق الفاشر نيالا.
حدث اعتداء على 3 من النساء ذهبن لزراعة البصل.
الحكومة تؤكد الهدوء بشرق دارفور والدفع بقوات إضافية للتأمين، ووزير العدل يحذر المتفلتين. الوضع الإنساني للنازحين بمعسكرات الجنينة سيء، ومناشدة للمنظمات المحلية والدولية بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اغتصبت على الأقل 3 فتيات وانجرح وانفقد آخرين في هجوم شنته ميليشيات الدعم السريع على العديد من قرى شرق جبل مرة يوم الأحد وأمس الاثنين، إلى جانب نهب أموال وممتلكات المواطنين وعشرات المواشي. وقال شهود لراديو دبنجة إن قوة من ميليشيات الدعم السريع بتستقل أكثر من 75 عربية مدججة بمختلف الأسلحة، هاجموا يوم الأحد وأمس الاثنين غرة أبو زريقة وشرفة وحميدة ودلمة ونمرة ومساليت وتو كوماري، واعتدوا على المواطنين بالضرب والتعذيب قبل ما يقوموا بنهب أموال وممتلكات ومواشيهم. وكشف الشهود أن اغتصاب 3 فتيات في غرية حميدة أعمارهم على التوالي 17 و19 و21 سنة. وأكد الشهود إنهم ما بيقدروا يعرفوا أو يتأكدوا ما إذا كان في قتل أم لا، إلى جانب حصر النساء والفتيات المغتصبات وعدد الجرحى والمفقودين لأنهم فروا في مختلف الاتجاهات. ووضحوا بأن غالبية الفارين اتجهوا إلى منطقتي تابت وشنقلي طوبايا. وقال الشهود إن المنهوبات اشتملت على السرائر والملابس والأدوات والأواني المنزلية وحتى أسقف وأبواب البيوت والمدارس، إلى جانب المواشي. وقالوا تم شحنها ونقلها في جرارات وشاحنات كبيرة. وأشار الشهود إلى أن الجزء الأكبر من المنهوبات متواجد حاليا بتابت. وقال الشهود أن منطقة تابت بتشهد أزمة حادة في موية الشراب نتيجة احتلال ميليشيات الدعم السريع لمحطات وآبار الموية واستخدامها في سقي عشرات المواشي التي قاموا بنهبها، بالإضافة إلى استخداماتهم الخاصة. أصيبت 3 نازحات بجروح بالغة بسبب الاعتداء عليهم بالضرب والجلد يوم الأحد في منطقة جدو 2 كيلومتر شرق غارسيلا بوسط دارفور على يد عناصر من الميليشيات الحكومية ونهب 19 جوال بصل منهم. وقال شاهد لراديو دبنجة إنه 7 من عناصر الميليشيات الحكومية بيركبوا جمال وبيرتدوا الزي العسكري هاجموا عدد من النازحات كانوا بحصدوا البصل بمنطقة جدو، قاموا بضربهم وجلدهم قبل ما يقوموا بنهب ما بحوزتهم من أموال وممتلكات، إلى جانب 9 شوال بصل. وأضاف الشاهد لراديو دبنجة من غار سلا:
أحداث غريبة جدا وكررة بشكل دائم. الأمس القريب الأحد حدث اعتداء على 3 من النساء ذهبن لزراعة البصل بوادي جدو، وتم الاعتداء عليهن من قبل 7 من ميليشيات الحكومة، وقاموا بمحاولة اغتصابهن، لكن قاموا النساء عليهم تصدي عليهم وقاموا بضربهن، في هنا قاموا برفع 9 جوالات بصل على ظهور جمالهم. وبجد في هذه الأيام الميليشيات يقومون بالاعتداءات متكررة جدا جدا. أنا بقول لهؤلاء الميليشيات إنما يفعلونه ليس بعمل إنساني، إنما هو عملية ذنبي وتوسيخ أعمالهم تجاه ربهم وتجاه أهل الدعاب الغلابة، وإن هذه الحكومة الذي تعشمهم سيأتي يوما وينتهي ويبقى هم الوجود مع هؤلاء المساكين الدعاب الغلابة الذين يعملونهم بهذه الطريقة.
وفي غرب دارفور طالبت عناصر الميليشيات الحكومية اللي اختطفت محمد عبدالله إدريس النازح بمعسكر السيسي بمحلية كرينك بغرب دارفور يوم الخميس الفات، طالبوا بدفع فدية قدرها 3,000 جنيه لإطلاق سراحه. وقال واحد من أقارب المختطف إدريس، قال إنه الخاطفين اتصلوا بهم وطلبوا منهم دفع مبلغ 3,000 جنيه لإطلاق سراحه، وكانت عناصر الميليشيات الحكومية بتستغل عربية لاندي كروزر هاجموا عصور يوم الخميس النازح محمد عبدالله إدريس وزوجته لما كان شغال في جمع الحطب الشرقي معسكر سيسي، وقاموا بضربه هو وزوجته بالدبشك، ورفعوا إدريس تحت تهديد السلاح في عربيتهم وساقوه لجهة غير معلومة بينما تركوا زوجته في الخلاء. قال وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن إن الحكومة دفعت بقوات كافية من الجيش والشرطة والأمن بتقدر على ضبط الأمن في منطقتي أبو كارينك والطعيم بولاية شرق دارفور بعد اشتباكات المعالية والرزقات. من جهته حذر وزير العدل محمد بشارة دوسة من محاولة الخروج عن القانون، وقال من يخرج عن القانون سيجد قوات الأمن والأجهزة العدلية على الأرض، وسيتم القبض على كل من سبى التورط دون تمييز ولا حصانة لأي شخص. وأعلن والي شرق دارفور الطيب عبد الكريم أعلن عن عودة الأوضاع إلى طبيعتها بمنطقتي أبو كارينكا وعديلة، وكمان أعلن الوالي عن وصول وفد مكون من الجهاز التنفيذي والتشريعي إلى المنطقة لتهدئة القواطر ورأب الصدع. بدت ولاية شمال دارفور بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والكهرباء في بناء وإعادة تأهيل المحطات الحرارية بمدينة الفاشر، وقالت الحكومة إن تأهيل المحطات الحرارية بمدينة الفاشر بهدف في المدى القصير لإنتاج 22 ميجاوات بحلول شهر 10 الجاي، على أن يتم الربط بالشبكة القومية للكهرباء خلال 3 سنوات. وقال الوزير بوزارة الموارد المائية والكهرباء ووالي شمال دارفور في هذا الخصوص:
نضع كل الترتيبات اللازمة لهذا العمل، وتنعم إن شاء الله هذه المدينة بإمداد مستقر طوال شهر رمضان لتلحق بها إن شاء الله ضعف ما هو متاح الآن في جملة واحدة إن شاء الله في أفق أكتوبر من هذا العام، لتكون إن شاء الله السعة النهائية الموجودة المتوفرة للمدينة في حدود 22 ميجاوات.
ثقتنا الكبيرة جداً ورغبتنا الأكيدة والتزامنا التام كحكومة ولاية في أنه الذي يلينا من جهود ومن أعمال ومن واجبات تجاه أننا نحن نهيئ ونقدم ما هو مطلوب مننا وما نستطيع أن نقدمه لإسعاد مواطننا من خلال الكهرباء والموية، بالتعاون معكم أنتم نحن في أتم الاستعداد في أننا نقدم ما هو مطلوب مننا.
وفي ولاية شمال دارفور أيضا نهبت ميليشيات حكومية عربية تجارية على طريق الفاشر نيالة يوم الأحد تحت تهديد السلاح وفرت بها إلى جهة مجهولة. وقال شاهد لراديو دابانغا إن عناصر من الميليشيات الحكومية بركبوا عربية لاندي كروزر مسبت فيها دوشكا، اعترضوا عربية تجارية في منطقة طنطبايا 20 كيلومتر غرب الفاشر، كانت في طريقة إلى طويلة، نزل السواق والركاب تحت تهديد السلاح ونهبوا ما بحوزة الركاب من أموال وممتلكات، وشالوا العربية والبضائع الموجودة فيها وفروا بها باتجاه كبكابية. وقال الشاهد إن البضائع متمثلة في الوقود والسكر والزيت والدقيق والصابون وغيرها من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. قال عدد من مشايخ معسكرات الجنينة بغرب دارفور إن منظمة الإنقاذ الإنسانية البريطانية الشغالة في مجال الصحة كلمتهم بأنها حتقوم بتسليم 4 مراكز صحية لوزارة الصحة بالولاية اعتبارا من شهر 6 الجاي نتيجة تخلص الدعم المالي لها. وكشفوا بأنه منظمة زملاء الإقاسه الأفريقية شغالة في مجال التمويل الأصغر صفت أعمالها وسلمت عرباتها لجامعة الجنينة ومفوضية العون الإنساني. واعتبر المشايخ خروج منظمة الإقاسه الإنسانية البريطانية كارثة باعتبارها بتوفر توفر الرعاية الصحية أولية لـ30 ألف شخص إلى جانب الرعاية الصحية لصحة الأمهات قبل الولادة. وأكد المشايخ أن السلطات الصحية بالولاية لن تستطيع تمويل المراكز الأربعة. وكانت منظمة أوتشا أعلنت أن منظمة الإقاسة الإنسانية الدولية البريطانية حتسلم في شهر 6 سنة 2015 أربع مراكز للرعاية الصحية الأولية لوزارة الصحة بغرب دارفور، 2 منها في معسكر الرياض وواحد في قرية تاريبة للعودة وآخر في منطقة الجبل في الجنينة. اعتقلت الأجهزة الأمنية بكريمة بالولاية الشمالية أمس الاثنين البروفيسور طلحة عبد الحميد الحسن الأستاذ بكلية الآداب بجامعة بونغولا بتهمة الكتابة في الوسائط الإلكترونية حول تجاوزات وفساد الشرطة. وكانت السلطات اعتقلت الأسبوع الفات 7 شبان بمدينة كريمة بينهم 3 من أبناء البروفيسور طلحة بتهمة سرقة قطعة سلاح من داخل عربية دون تقديم أو وجود أدلة تثبت ذلك. ومن بعد زار البروفيسور طلحة أبناء 3 في السجن ولاحظ آثار الضرب على أجسادهم، كما إن السلطات أفرجت عن 4 شبان من 7 وأبقت على أبناء البروفيسور طلحة 3 رهن الاعتقال دون مبررات منطقية. قالت سفارة أمريكا في السودان إنها لن تعتمد جواز السفر السوداني غير المقروء آليا إلكترونيا اعتبارا من يوم 10/5 الماضي، كما أنها تعتبر الجوازات التقليدية لاغية بعد تاريخ 25/11 المقبل. ووضحت السفارة في تعميم صحفي يوم الاثنين إلى أنه وبالإشارة إلى قرار وزارة الداخلية السودانية وبغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحية الجواز، فإن جميع الجوازات غير المقروءة آليا أو مكتوبة باليد تعتبر لاغية وغير سارية بعد يوم 25/11 الجاي. وأضاف البيان استنادا عليه فأن السفارة الأمريكية لن تقبل الجوازات غير المقروءة آليا اعتبارا من يوم 10/5 الجاري. تشهد مدينة بورسودان ومنذ ما يقارب الشهر موجة من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في الأحياء السكنية والمحلات التجارية خاصة منطقة الوسط، وأبدأ مواطني المدينة سقطهم وتزمرهم وقالوا إنه القطاعات ما هي إلا عدم اكتراث لحال المواطن خاصة في ظل هذه الأجواء الحارة، حتى لو تم تبريرها بمسألة الصيانة وتأهيل آليات الكهرباء. وضحوا بأن الصيانة يمكن تكون مبرر لفترة 2 أو 3 حتى إلى 5 أيام، لكن لا يمكن قبول امتدادها لشهر كامل، واتخوف المواطنين من استمرار القطوعات الطويلة. حذر اقتصاديون من ارتفاع كبير متوقع في أسعار السلع قياسا للتدهور المتواصل في سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وأكدوا أن المؤشرات الرسمية التي تفيد بارتفاع معدل التضخم خلال الشهرين الفاتوا هي مقدمة لغلاء قادم وإنفلات في الأسعار يصعب السيطرة عليه، خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب حيث يزداد الطلب على السكر والدقيق والخضروات والزيوت. واعتبروا أن الاقتصاد في أزمة لا فكاك منها في ظل استمرار السياسات الاقتصادية القائمة. اشتكى مواطني غرة كرتوت والعريض بمحلية قلع النحل بالقضارف من أزمة في مياه الشرب، وقال مواطنين إنهم بيمشوا لمدة 3 أيام للبير المخصصة للغرية وبرجعوا بدون الحصول على الماء مع جفاف الحفائر الموجودة بالغريتين ونضوب مويتها. الخبر الأخير في النشرة: حمل أكاديميين وأساتذة الجامعات الحكومات المتعاقبة على البلاد لا سيما نظام الإنقاذ مسؤولية تصاعد أعمال العنف الأهلي في دارفور. وكشف دكتور أمين أبراهيم آدم عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الإسلامية كشف عن مقتل 250,000 شخص ونزوح 2,500 في إقليم دارفور وطالب بإيقاف نزيف الدم. من جانبه قال حسن الساعوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين في مؤتمر نظمته جامعة أم درمان الإسلامية حول النزاعات القبلية ومستقبل السلام الاجتماعي في السودان، قال إن حكومة الإنقاذ لها يد في تضخيم النزاعات الأهلية في دارفور بدعمها لبعض القبائل. وأشار متحدثين في المؤتمر إلى أن تسييس المجموعات الأهلية بدارفور أسهم في تصاعد النزاعات بالتزامن مع غياب التنمية المتوازنة بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقتنا الليلة خصصنا لواحدة من القضايا المهمة، وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويسعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوث إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور، ومرحب بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من الأماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي وحصل حديثا في منطقة تابت. أول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية. وحنتكلم جانب الطب، كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم خدمات لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجسيس الضحية أو الضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريب تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها، جمع الأدلة الشرعية والطبية دي الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي تابت. تابت الخدمات فيها تعبانة جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة عشان ممكن الناس تقدر تعول عليها. لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطوي عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، و إذا كان في ناس أصلاً يعني عندهم أعراض محتاج العلاج، فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضاً هذه تنطبق على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أنه مثلاً يتم حمل. ويعني طبعاً بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع، في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة، وعندهم الحق في الخدمات الصحية، عندهم الحق في السرية، فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف يتعاطى مع هذه المعلومات، عندهم الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل المشكلة في الاغتصاب، أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية المفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة، ويخضع لكشف طبي عام. والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتنسل من المعمل أول حاجة بتثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أنه في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن نتصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت الداعية ممكن تقوم بالكشف، هي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يخدعن لهذا الكشف، وأنا متأكد أنه في منطقة بعض تلاقي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات. ما في حس حاليا في الحالة اللي حسيت أستاذة ذكرت أنه ما في طريقة أنه الناس تأخذ عينات، لأن الحكاية نحن نركز كل ضحايا الإصاب يعني ياخذ جهة مختصة، وإنما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلي على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل، وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعضاء التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نسرد الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منهم بيكون عندهم جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاعت الألم، عندك الباراسيتامول والأسبرين، دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المغتصبات بيكون عندهم يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت هيجان وحالة بتاعت يعني صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم، وهذه طبعا الإنسان عندها شرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة، إحنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض. تجي الناس تأخذ معقدة جد، وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخدمات الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة مرتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أنه الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد، يعني دير بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حادث الاغتصاب، فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة، الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لأن لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرض للاغتصاب محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي. ثم ثانيا بتسبب برضه مرض يعني فيها أمراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس أمراض، ومن ضمنها عندك الزهري. دي كلها أمراض ممكن تنتقل نتيجة هذه العملية اللي حصلت، خاصة لما تكون بتكون فيها جروح بتكون فيها
طيب أنت أشرت يا دكتور لكلام مهم عن أمراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالة الاغتصاب، يعني منها أمراض خطيرة كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما أنت قلت، وأمراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رأيك يعني كيف نقدر نغنع يعني الأهل والأسر إنهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية، زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، التهاب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل، وفي الآخر لقدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا. التبليغ مهم جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخدوا عينات من المرضى، سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجوده، وبرسلوها المعمل وبعاينوا لها وبيشوفوا اذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي، اذا كان في ايت في الاخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا يعني عشان الناس تكون عارفه انها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمه جدا جدا عشان مثلا نكتشف اذا كان امراض ثانيه زي عندك السل او الزهري، دي من الامراض الاساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الاخوات اللي تعرضنا للاغتصاب أنه ما يخجلن، وأنه يعني دي ناحية شرعية وناحية حمايتهم وناحية ناحية من ناحية بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحية متوفرة لهم نتيجة عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعدة مناسبة لهذه الحادثة. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير، لأنه ممكن تكون في أمراض يجينا أنها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في أي مركز من المراكز الصحية سواء كانت الموجودة والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فدي تعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله والضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوح الفيتامينات المطلوبة في أنها تساعدة أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه. وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بيلجأوا للإجهاض وللأشياء دي أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بيلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية، ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة في أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة، أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها مدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع، وبعد ذلك بناء عليها بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
نعم.
إذن هنا في يعني دي بتعتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائما في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاض إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية، ونخلي القانون يجري مجراه، وفي الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية، وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها، والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع، ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل، لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي زول.
طيب يا دكتور هاشم كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما مش مشوية، خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة، كيف يتم معاهن التعامل الطبي، وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا انه يعرضوهم لكشف طبي، والكشف الطبي ياخذ يعني مراحل سريريه، انه الناس ياخذوا التاريخ ويكشفوا في يكشفوا المريضه من المحبل، المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب، اذا كان في تحتكات، اذا كان في جروح الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم، وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب، لأنه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي تتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاع اغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض ندع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب. الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا، فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة، تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسة حاليا مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها تتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات. في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية، وديل يعرضون لاختصاصيين بتاعة الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب، يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة الحصلت نتيجة الاغتصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعة الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب، يتحتاج لبرضو التأهيل النفسي المجتمعي، أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، يدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها، لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط، وإنما لأم الضحية ولأبو الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية. كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه دي عبارة عن البيت حملت وكلام زي ده. حاول نتضامن معهم، أو التضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام، بأنه الناس دي إنسانة قاصرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليه. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض، فبالتالي لازم تلزم العلاج المناسب، من حقها الشرعي أنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور، ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا، وجريمة مدمرة لنفسية الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع، ممكن يحصل لأي واحدة، وممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني بشرف، يعني أنه هي بتصرفات الإنسان الأساس هي الضحية. بناشدكم أنكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤولية، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحية يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسية وصحتكم الجسدية في المستقبل، لأنه بتترتب عليها أمراض ممكن تنتقل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل، برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها، ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي. وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرائع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها، ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أن الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر. يعني السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيلوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
عندي أسرة وبيت، عندي لمبة وزيت.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. نشكر كل الناس اللي اتصلوا بينا وبنشكر المستمعين المتابعين لبرنامجنا ولبقية برامج راديو دبنجة. برامجنا بيجيكم طبعا عبر الموجة القصيرة والستلايت والإنترنت، وبرضو الناس اللي بيحبوا يتابعوا آخر الأخبار ممكن ينضموا لصفحتنا على الفيسبوك اسمها دبنجة السودان. بالنسبة للناس اللي عايزين يتصلوا بينا عشان يبلغوا عن مفقود ممكن يضربوا لنا يوم الأحد بالنهار أو صباح الاثنين. نجي للنداءات اللي وصلتنا الأسبوع الفات. نبدأ بالنداء الأول من المكايلاب ريفي بربر من محمود عبد الله. محمود اتصل بينا عشان يبلغ عن ودهله المبارك السيد عبد الله، كان في الجيش وودهم مناطق العمليات في بكرشولة ومنفقت هناك. بعد فترة سمعوا بيه وقالوا زول ده مأسور، لكن ما لقوا أكيد ودارين يتأكدوا. نسمع جزء من نداء محمود عبد الله.
اسمي محمود عبد الله، المكايلاب، قرية المكايلاب اللي في بربر. أها بعدين زول ده كان في بربر لكم كرشولة ديك، وبعدين قالوا له مأسور. اسمي المبارك السيد عبد الله. أي والله يا أخي تعبانين خلاص والله، بس دارين نعرفه، دارين نعرفه كيف. هي قاية مأسور، قلنا مأسور، وحسوا قالوا في 20 كذي في الكون بأن عارفوا فيه، والله ما فيهم غيش في الجريدة مكتوب كذي.
اللي عنده أي معلومة أو خبر من المبارك السيد عبد الله ممكن يتصل بمحمود عبد الله في نمرة التلفون 011-13-08-584. النمرة مرة ثانية 011-13-08-584. من القضارف نداء من أسماء حسن بابكر، اتصلت بينا عشان تبلغ عن وتخالة عبد الباقي علي عبد الباقي. قالت شغال أعمال حرة وعمره بين 40-45 سنة. عبد الباقي طلع من سنة 2007 وتاني ما رجع وما عرفوا الجهة المشي عليها. نسمع كلمتين من نداء أخته أسماء. أنا بيحكم إنه الصوت يعني الخط ما كان نظيف والصوت ما كان واضح، لكن نحاول نسمع جزء من النداء.
عبد الباقي علي عبد الباقي ليش لا غزينا ليش لا غزيت لبوه ليش طلع لي عشان السبحة كيشتغيل وكذيك على مجرعي لا يا عمال شرع كذيك على رأيك والله كذيك يعني 45 كذيك ولا 40.
هل عنده معلومة أو خبر من عبد الباقي علي عبد الباقي ممكن يتصل بأخته أسماء حسن بابكر في القضاري في نمرة التلفون 09-93-58-41-23. النمرة مرة ثانية 09-93-58-41-23.
كان عندي يا مكان
من غرب كردفان التبون، نداء من فضل السيد آدم فضل السيد، بفتش لأخوه عبد الله آدم فضل السيد. عبد الله كان شغال تجارة في جهة بانتيو ومفقد من الأحداث اللي حصلت هناك السنة اللي فاتت شهر 3. عبد الله آدم فضل السيد أصلا طلع من البيت من 5 سنوات، لكن كان متابعين أخباره ولغاية ما كان في بانتيو كان بيتصلوا به يعني طوالي بانتظام، لكن الاتصال به انقطع من الأحداث اللي حصلت زي ما قلنا هناك السنة الفاتت شهر 3، وما عرفوا اللي حصل عليه وشنو. نسمع جزء من النداء.
اسمي فضل السيد آدم فضل السيد من ولاية غرب كردفان محلية التبون، والآن عندي أخ مفقود من أحد أجداده الأخير. أخوي اسمه عبد الله آدم فضل السيد ملقب بالنجر، والله هو كان شغال في الرباط الثقافي، شغال في بعض افران، وكان قال عمل له تجاري كده، ومن الاحداث الجديده الثانيه ما لقينا اخبار النهائي. الكلام ده الان عندي سنه شويه من شهر 3 مضى بتاعت احداث دي، لكن هو قام من الليل اللي عمليه بتاعت 4-5 سنين. يطلب من إذا كان تعرفت عليه هو اللي في جهة الفترة يتصل علينا على الرقم دول في رقم بتاع الزين ربي نمليكم له أو فكرة 952-85-926
عنده خبر أو معلومة من عبد الله آدم فضل السيد، ممكن يتصل بأخوه فضل السيد آدم فضل السيد في نمرة التلفون 09-29-36-05-97. نكرر النمرة مرة ثانية 09-29-36-05-97. من حي السلام بنيالة، نداء من عبد الناصر أحمد عبد العزيز، بيسأل من أخوه عبد العزيز أحمد عبد العزيز، كان شغال في شركة قال في نيالة وطلع من الشغل، قال ماشي يهتم درمان. هالكلام ده عنده أكتر من سنة هسي. بعد فترة جزول كان في الخرطوم وقال لهم هو سمع انه عبد العزيز ده اتوفى، لكن ما قدروا يتاكدوا من الخبر وما عارفين يسالوا وين ذاته لانه ما عارفين الجهه الموجود فيها عبد العزيز حاليا. نسمع كلمتين من النداء.
نعم، الاسم عبد الناصر احمد عبد العزيز احمد، ساكن في حي السلام قريب، ده في معتصمتها في مغرب الجنيه، في مدينه نياله، اسمه عبد العزيز احمد عبد العزيز، وزول ده عنده سنه وحاجه قال ماشي عم درمان، كان شغال في شركة، هاي كان شغال في شركة معنا مع فساها وترك الشغل. لا الزول لو تابع ماشي للشغل بس، وأنا فتشنا وقرا مالي من الخرطوم ده عام مالي هاي، وفي ناس قالوا قال الزول قال يتوفى، والزول ده ما لقينا خبره وما عدونا له خبر تاني.
هل عنده خبر أو معلومة من عبد العزيز أحمد عبد العزيز أحمد، ممكن يتصل بأخوه عبد الناصر في نمرة التلفون 011-68-47-535. النمرة مرة ثانية 011-68-47-535.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من محلية بحر العرب نداء من عبد الرحمن أدم الدين. عبد الرحمن بيفتش لواحد من معارفه اسمه مامون موسى داود، طلع من سنة 2003 كان تابع للجيش وودوهم جوبة، ومن الوقت ده قال أخبارهم قطعت وما عرفوه حي ولا ميت. نداء كان قصير ما فيه كلام أكتر من ده أو معلومات أكتر من أنا قلتها دي. نسمع كلمتين منه.
نعم، معك عبد الرحمن أدم الدين أستاذي، أنا أستاذي في ولاية الجدرفور محلية بحر العرب منطقة راهلية. يا أخي يا أخي كلمني أنه عندي أخ جديد ومفقود يا أستاذ، وهذا ما وصل له إذاعة جديدة مثلا بعرفه ولا خبروني إتجاه، فقلت والله يخرج من 33 اسمه مامون موسى داود، مامون موسى داود، فقلت طلع 2003 وقلت كان تابع للجيش، كان مشهد في جوبة، ومن مشهد في جوبة ثاني ما جاء راجع وما عارف إنه قلت حي ميت، وهم حي تجاهي وعلى سامع اللي ده حقنا ده بعرفه ومن تصل بينا بتليفوننا ده وبلغنا عنه. والله ما في جلد اتصل وما عارفين اتجاهه، جلد صحي جلد ميت ما عارفين، والله اشي اخواني متحيرين في عمر ذات. نعم جلد بجري اللي عبدالله موسى داود ومحمود موسى محمود داود ابوه يسموه محمود ابيض، يعني ابوه اخو ابوه جلد جلد عارفه.
هل عنده خبر او معلومة من مامون موسى داود، ممكن اتصل بعبد الرحمن ادم الدين في نمرة التلفون 09-95-24-89-85. النمرة مرة تانية 09-95-24-89-85.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من محلية الشطاية جنوب دارفور نداء من حسن آدم السوق جبريل. حسن اتصل بين عشان يبلغ عن ود أخوه اسمه آدم حسين آدم السوق، مرق من شهر 12 السنة الفاتت وما جاء راجع وأخباره انقطعت. حسين عمره بكون بين 23 ل 25 سنة ومزوج وعنده ولدين وبعدين شغال أعمال حرة ومرات بيشتغل في التعدين. فقالوا مرق مشى على جهة جبل عامر ومن ديك تاني أخبار انقطعت ما في زول سمع له خبر. نسمع كلمتين من النداء.
حسن آدم السوق جبري ولا جيرو دافور محليك الشتاء ثالث آدم حسين آدم السوق وانت خلية طوالة واجهة والله مرق من شهر 12 الماضي وقطع اتصال منه نهائيا كده ما من أي خبر. يعني في ناس مفقودين انهارت عليه رجاء في جبل عامر وقال لي الكشف ده كله بطرف دبنجة. والله هو اشتغل بيشتغل اعمال حرة عادية ذهب مناجم ومثلا ماشية في المشاريع وكذا لكن اخر مرة كان الشارع ما يرضى فيه من مجمع مبادلة بزراف هاي بعد ذاك صار ما يجير منه اي خبر. والله عمره في 23-25 سنة متزوج شو اسابيه اولاد اثنين.
هل عنده خبر او معلومة من ادم حسين ادم السوق ممكن يتصل بعمه حسن آدم السوق جبريل في نمرة التلفون 09-28-92-43-92 النمرة مرة تانية 09-28-92-43-92
كان عندي يا مكان.
وعلى كده يا أخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا دارين تبلغوا عن مفقود أو اتعرفتوا على أي واحد من الناس اللي زعناهم مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350 نمرة التلفون راديو دبنجا مرة تانية 00-31-35-62-54-350 ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجا يقدم حبابكم.
حبابكم عشرة أهلا بلا كشرة حبابكم عشرة أهلا بلا كشرة ما بيننا مودة وكل محبة
حبابكم ينقل سلاماتكم تحياتكم أشواقكم للأهل والأحباب بمختلف مناطق السودان وخارج السودان حبابكم حبابكم حبابكم
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حبابكم. وكالعادة بنقول لكم البرنامج ده بتاع تحايا فلو عايزين تسلموا لأحلكم وترسلوا لهم التحايا وتحكوا لهم أخباركم وتعرفوا أخبارهم اتصلوا علينا على الرقم 00-31-35-62-54-355 أكرر 00-31-35-62-54-352 اتصلوا علينا وخلوا أرقام تلفوناتكم ونحن بنرجع نتصل عليكم ونديكم الفرصة عشان تسلموا على الأحل. بنتمنى إنكم تسمعوا أخبار طيبة اليوم عن أحلكم. ألو منو معي؟
معك عبد الرحمن محمد علي طالب من الولاية الشمالية بنقرة.
البريد كيف معكم يا عبد الرحمن؟
الله يبارك جد والله نعمل شنو مجبورين نقعد في البلد دي.
مرحب بك يا عبد الرحمن ومرحب بالأهل من بنقرة. تفضل سلم على الأهل تفضل.
أنا أسلم لناس منطقة معرضة وأحلي ذاك ناس أبوي وعندي عمتي سيما فاطمة بتعلي في منطقة دارة نحييها ونحيي أولادها وأسلم لعبد الله محمد علي ومحمد البكر وأبوي هناك في برضه معارضة مش محمد علي كله لاعب في منطقة معارضة
عبد الرحمن انت لك فترة طويلة ما رجعت معارضة
رجعت كردفان لكن نعمل ايه والله رجعت قريب كردفان جين كردفان تغير الدنيا كلها مشاكل فيك التنقلات بلا موتر شاء الله بندقية معه بس ذات فريق المدينة بتاع مرض ده بيجي طريق خطر خلاص يعني. تلقى راكب له موتر صالوك ويقول لك ده تابع للدفاع الشعبي بتلقى شايل له كلاش وماشي.
أنا بشكرك يا عبد الرحمن محمد علي، اتصلت علينا من دونغولا وسلمت على الأهل بكردفان، شكرا لك. ألو منو معي؟
معك إلهام عوض من الولاية الشمالية دونغولا.
يا مرحب بك إلهام عوض، تفضل يا إلهام سلم على الآن.
أولا في البدء أهني إذاعة راديو دبنجا، والله ما شاء الله إذاعتكم تمام وبرامجكم شيرة، نهنيكم كل سنة طيبين وأهني كل الأهل بدونغولا وبالأبيض والبارة، عمي محمد علي في الأبيض وأولاده خديجة وعبد الله ومجمعة منطقة معارضة والأهل كلهم بدون فم. ودرسل على فاطمة بتعالي بيبار، وهنا في دونغولا بهني أهالي كلهم دونغولا والسليم ومراغة وشيخ شريف، كل سنة هم طيبين.
أشكرك يا إلهام عوض محمد عبدو، اتصلت علينا من دونغولا وسلمت على الأهل، أتمنى أنه تحياتي اتصلهم كلهم، شكرا لك.
شكرا لك وانت كمان، الله ما شاء الله.
حبابكم عشرة. ألو منو معي؟ ألو منو معي؟
محمد قمر في القضاري سيدة مدارة.
يا مرحب بك محمد قمر ومرحب بأهلنا في القضاري، سلم على الأهل.
سلام لأبني هوا هوا إدريس وأخوتها هوايا إدريس وأخت شقيقة مريم إدريس، أخو خاطر يحيى وحبوبة خاطرة محمد، جميع الأهل في مدو ولاية جنوب دارفور.
أهل ديل مين فارقتوا مشيت قضاري في ليك فترة طويلة؟
والله أنا عندي كم وعشرين سنة أجوز جاني إنه معي سنتين ورجع، أنا ما مشيت له. الدنيا إن شاء الله نمشي له، وجميع الأهل من مدونة غرية تيتي كل الأهل أبنى فيها له.
أنا بشكرك يا محمد قمر، اتصلت علينا من القضارب وسلمت على الأهل بجنوب دارفور، أتمنى أن تحياتك تصلهم كلهم.
الله يبارك. يا غالية يا زينة حياتي، مشتاق لشوفتك لي زمن، يا غالية يا 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 زينة حياتي، مشتاق لشوفتك لي زمن، وانت عارفة شبابي كله وهبت ليه حبك تمن، القاب ميتين وحياك سنين، واتهنى بقربك زمن، القاب ميتين وحياك سنين، واتهنى بسيبادك درر، لما انتهي بالبسمة تتفجر، بسيبادك درر، تلقينا في غربة وشجن، تايهات قلوبنا بلا سفر، تلقينا في تايهات قلوبنا بلا سفر، نملى بجمرك نهيب ما صبرنا من بعدك ودر، نملى بجمرك نهيب ما صبرنا من بعدك ودر، بعدك انت يعيش منو ومين تعلمي
ألو، منو معي؟
عبد الماجد أحمد ديار من ليبيا طرابلس.
يا مرحب بك يا عبد الماجد أحمد ديار، اتفضل سلم على الأهل.
أولا طبعا أنا تحياتي إلى كل اللاجئين وتحياتي إلى زوجتي منى يوسف عيسى وأختي عرفة أحمد ديار وأولادها وجميع اللاجئين في شبيرة بشاد بالأخص معسكر طلم لاجئ، وتحياتي لكل شباب معسكر طلم بالأخص لأستاذ المنادر خيدر سلم الغردية، وتحياتي لأستاذ سلمان اسمين نور وأستاذ بشير محمد منصور وبحرين جالي ومبارك شيخ وكل شباب مخيم طلم، تحياتي لزوجتي أميرة محمد أحمد حسين من الدرمان وأخوي صادق أحمد ديار وحامد أحمد ديار وبكر أحمد ديار وكلهم، يعني تحياتي لهم.
كنت لاجئ في تشاد وهسي جيت ليبيا؟
أنا كان كنت لاجئ في تشاد، أنا من أم قمرة.
ناس اللي خليتهم وراك ديل قاعد تكلم معهم بالتليفون؟
والله نلقاهم عافين كلهم، يعني نقابلهم بالتليفون إن شاء الله.
وأحوالكم في ليبيا شنو؟
والله أخوال كويسين والحمد لله، وريد بانجا نشكركم كثير يعني بالتواصل معنا إن شاء الله.
بشكرك يا عبد الماجد أحمد ديار، اتصلت علينا من ليبيا وسلمت على الأهل في معسكر طلم بتشات والأهل في دارفور والأهل في مدرمان، أتمنى أنه تحياتك تصلهم كلهم. شكرا لك، شكرا جزيلا.
اتصل بدبنجا على الرقم 00313562543355 لو عندك سلام وتحايا للأهل، ونحن بنرجع نتصل عليك. شكرا لكل اللي اشتركوا معنا الليلة، والشكر لكم انتو كمان، ولحد ما نلتقي في حلقة تانية لكم مني أطيب التحايا.